وبقي من هذا الشهر بقية مباركة، فإن الله عز وجل لحكمة بالغة قد جعل آخره أفضل من أوله، فآخر هذا الشهر أفضل من أيامه الأولى، لأن آخره قد خصه الله عز وجل بأشياء لم يجعلها في أوله، مع أن الشهر كله مفضل، إلا أن لآخره من الخصائص ما ليس لأوله، وهذا من رحمة الله بنا، فإننا نستقبل شهر رمضان في أوله بعبادة وتقرب إلى الله واشتياق للصوم ولقراءة القرآن والصدقة، فإذا ما مرت بعض أيامه الأولى فإن عزيمتنا قد تضعف وهمتنا قد تضعف، فنبدأ نتفلت من شيء من العبادة فلا نواظب عليها، فيأتي آخر الشهر ليعيدنا مرة أخرى إلى ما كنا عليه وأكثر. من أجل هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره، كناية عن جده واجتهاده في العبادة، يطلب بذلك ليلة القدر. وليلة القدر التي أنزل الله فيها قرآنا يتلى شأنها عند الله عظيم وعجيب، ونحن نعرف أن هناك ليلة هي ليلة القدر، ولكننا قد لا نقدرها قدرها، قد لا نعرف لها شأنها ومنزلتها، قد لا نحرص عليها لأننا نراها ليلة مفضلة وفاضلة، ولكننا قد لا نتدبر في حقيقتها. إن الإنسان تمر به في حياته أحداث كثيرة، تمر به أحداث يهتم بها فلا ينساها إلى أن يموت، يتذكر ليلة وقع له فيها شيء عظيم أو نبأ سار فهو يتذكر ويستحضر الليلة التي رزقه الله فيها بوظيفة أو منصب، أو اليوم الذي رزقه الله فيه بأول مولود، أو اليوم الذي أنعم الله فيه عليه بنعمة دنيوية عظيمة. لكن ليلة القدر لها شأن آخر، لها شأن عظيم، أنزل الله فيها قرآنا يتلى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. إنها ليلة مباركة يصفها القرآن الكريم بأوصاف ليست في غيرها، فمن هذه الأوصاف المباركة أنها خير من ألف شهر، والألف شهر تزيد على 83 سنة، ومعنى هذا أنك لو عبدت الله في ليلة القدر فإن هذا يزيد في الميزان عند الله من عبادتك لله أكثر من 83 سنة ليس فيها ليلة القدر. والمسلم العاقل يبحث عن الأسباب التي توصله إلى الله وتقربه إليه، ويبحث عن الأسباب التي يسعد بها في الدنيا وينجو بها في الآخرة، فإذا بالله عز وجل يخص هذه الأمة بليلة لم يجعلها لغيرها من الأمم. أرأيتم كيف أنك في عملك الدنيوي عندما يقال لك هناك ساعات إضافية لكن أجرها أيضا مضاعف، فأنت تسعى إلى أن تكون من أهلها طمعا في مال تدركه أو في زيادة في دخل تحصله، لكن الله يقول لك هناك ليلة إذا عبدتني فيها عبادة خالصة لله فإني أكتب لك أجر من عبدني أكثر من 83 سنة كاملة. ليلة يكتب الله لك بها أجر العابدين 83 سنة، ولا يقول لك إنها تعدل 1000 شهر، وإنما يقول خير من 1000 شهر. ولك أن تتدبر كيف يكتب الله لك هذا الأجر. ومع هذا فإننا نضيع هذه الليلة فلا نبحث عنها ولا نسأل عنها ولا نهتم من أجلها، مع أن أعمارنا إذا توسطت فإنها تكون 83 سنة، وإذا قصرت فإنها تقل عن 83 سنة، فكأن حياة الإنسان من أولها وآخرها إذا قامها لله ساجدا وراكعا وعابدا وقائما ومتصدقا لا تعدل ليلة القدر في عبادتها وفضلها. ومع هذا فإن بعض العلماء ممن فتح الله عليهم في العلم والفهم ورزقهم كيف يستنبطون الأحكام من كتاب الله، قالوا إن إخبار القرآن الكريم بأن ليلة القدر خير من 1000 شهر فيه تهديد ووعيد من الله، مع أنها يفهم منها أنها بشارة من الله وأنها تكريم من الله وأنها تفضيل لهذه الأمة من الله، لكنهم يقولون هي كذلك تهديد ووعيد من الله. من اين جاءوا بهذا القول؟ يقولون ان الله عز وجل يتوعد مرتكب الكبائر في كتابه، يتوعد مرتكب الذنوب، حتى انه ليتوعد من يطفف الميزان ولو بحبة واحدة. يقول ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. يقولون ان الله يتوعد مرتكب الذنوب والمعاصي بعقاب اليم، حتى انه ليتوعد من طفف الميزان ولو بحبة واحدة، من ظلم غيره ولو بحبة واحدة في ميزانه، فإن الله يقول ويل للمطففين، فما بالك بالظالمين، ما بالك بالمغتصبين، ما بالك بمن يأكلون أموال الناس بالباطل. إذا كان هذا شأن المطففين الذين يطففون الميزان ولو بحبة واحدة، يقولون الله يتوعد مرتكب الذنوب والمعاصي، مع ان مرتكب الذنوب والمعاصي قد يقوم ليلة القدر. مرتكب الذنوب والمعاصي قد يقوم ليلة القدر في رمضان، ومع ذلك فان الله يتوعده. ولو ان عبدا قام ليالي العشر باكملها يطلب ليلة القدر فإنه سيطلب هذه الليلة وسيدركها إذا قام الليالي إيمانا واحتسابا، وسيكتب له أجر 83 سنة أو أكثر من العبادة، ومع ذلك فإن الله يتوعده بالعقوبة على المعاصي والذنوب والكبائر، لا تسقط عنه الكبائر ولا يسقط عنه الوعيد. لماذا؟ لأن الإنسان بطبيعته ينسى. إذا خرج من رمضان عاد إلى معاصيه وذنوبه وسيئاته، ونسي العهد الذي كان بينه وبين الله، وضيع العبادة التي كان يعبد الله بها في رمضان، فهجر القرآن بعد أن كان قارئا له، ونسي الصدقة والجود والكرم بعد أن كان متصدقا جوادا في رمضان، ونسي ذكر الله وقيام الليل فلم يعد إليه إلا في رمضان آخر إن أدركه رمضان. إن هذا النسيان، إن هذا الخروج، إن هذه العودة إلى الذنوب والمعاصي هي سر من الأسرار التي من أجلها توعد القرآن مرتكب الكبائر والذنوب. إن كثيرا من المسلمين يهجر المساجد في غير رمضان، يهجر القرآن في غير رمضان، يعود إلى ذنوبه وسيئاته، يتصور أن إقلاعه عن المعاصي وأن توبته كانت خاصة برمضان وحده، فإذا خرج من رمضان خرج من الطاعات والقربات وعاد إلى المعاصي والسيئات، وهو ينسى أو يتناسى أن رب رمضان هو رب غيره من الشهور، وأن رب الليل هو رب النهار، وأن الذي يراقبك ويحصي عليك أعمالك حي لا يموت. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر، أي ابتدأنا نزوله في ليلة القدر، أي كان أول نزول من القرآن في ليلة القدر، أي جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأول الوحي في ليلة القدر، وقد بينها القرآن في موضع آخر بقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ومعنى هذا أنك تسأل نفسك سؤالا، الله يقول لك إنا أنزلناه في ليلة القدر، فما هو وجه اهتمامك بهذه الآية؟ يقول لك ابتدأنا نزول القرآن في ليلة القدر، فما فائدة هذا الخبر بالنسبة لك؟ إن الله يقول لك إنني قد قدرت لك الهداية، إنني قد قدرت لك الهداية وحرمت غيرك من الهداية، ولولا فضل الله عليك لكنت من الضالين وكان غيرك من المهتدين. إنني قدرت لك الهداية وتركت صدرك للإسلام والإيمان، وجعلت لذلك سببا موصلا هو القرآن، وأنزلت هذا القرآن في أول أمره في ليلة القدر، أفلا تستحق منك ليلة القدر أن تكون عابدا وقائما لله شكرا على نعمة القرآن التي أنزلها في ليلة القدر، وعلى نعمة الهداية التي كتبها الله لك بسبب هذا القرآن؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وجعل الله القرآن مصدر هدايتنا، فنحن عرفنا الله بالقرآن، وعرفنا الله من طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله هو الذي دلنا على الله وأرشدنا إليه وهدانا إليه، وإن القرآن هو الذي كان سببا في معرفتنا لربنا الذي نعبده. فقد عرفنا اسماء الله من القرآن، وعرفنا صفاته من القرآن، وقدرناه حق قدره من القرآن. فالقرآن مصدر هدايتنا، وقد انزله الله في ليلة القدر، فهي ليلة تستحق منا ان نقومها وان نبحث عنها، وان لا يشغلنا عنها ابناء ولا اموال ولا بنون ولا زوجات، لانها ليلة القدر، لانها سبب هدايتنا، ففيها انزل الله القرآن. من اجل هذا قال الله لنا انا انزلناه في ليلة القدر. ثم قال بعدها وما ادراك ما ليلة القدر. وسفيان بن عيينة رضي الله عنه يقول كل آية في القرآن قال الله فيها ما ادراك، فمعناه انه قد اعلم رسوله بهذا الامر. واذا قال له وما يدريك، فمعناه انه لم يعلم رسوله بهذا الامر. ولذلك قال له في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر، وقال له عن يوم القيامة وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. فقد اخبره بليلة القدر ولم يخبره بيوم القيامة. والعجيب هنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اطلعه الله على ليلة القدر، واخبره بوقتها وليلتها، ومع هذا فاننا لا نعرف وقتها الى الان على وجه اليقين. قال له وما ادراك ما ليلة القدر، اي انها ليلة عظيمة المنزلة، عظيمة القدر. يقول وما ادراك ما ليلة القدر، ويخبر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بليلة القدر، يخبره بانها ليلة كذا من رمضان. فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه فرحا مسرورا، يريد ان يخبرهم بليلة القدر، لان الله قد اخبره بها. ولك ان تتصور لو ان الله اخبرنا بليلة القدر وجعل لها ليلة معلومة، ما الذي كنا سنفعله؟ ما الذي كنا سنفعله في هذه الليلة؟ اذا قيل لنا ان ليلة القدر على وجه التحديد والقطع واليقين هي ليلة كذا من شهر رمضان، اننا كنا سنفعل اشياء كثيرة، لن ننام ليلتها، وانما سنعلم يقينا انها ليلة القدر، فنقوم لله من اولها الى اخرها خاشعين. يقوم نساؤنا ويقوم اطفالنا ويقوم رجالنا ويقوم شبابنا ويقوم شيوخنا، لو علمنا ان ليلة القدر هي ليلة كذا على وجه اليقين لما تخلف من هذه الامة احد عن قيامها، ولضرعنا الى الله من اول الليل الى اخره، لانها ليلة تبدأ من غروب الشمس الى طلوع الفجر. ولنسينا الدنيا واقبلنا على الله اقبالا كاملا بقلوبنا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر اصحابه بليلة القدر، وليخبرنا معهم بليلة القدر، لان الله قد اعلمه واخبره. فخرج فرحا مسرورا ليخبر امته واصحابه، فوجد رجلين من اصحابه يتخاصمان ويتنازعان. وجد اثنين من اصحابه صلى الله عليه وسلم يتخاصمان ويتنازعان، يتشاجران. فقال ايها الناس، ان الله قد اخبرني بليلة القدر، واني قد خرجت لاخبركم بها. فتلاحى اي تخاصم وتشاجر وتنازع فلان وفلان، فانسيتها فرفعت، اي انساني الله اياها ورفعها بعد ان اخبرني بها. فالتمسوها في العشر الاواخر. ارأيتم هذا السبب الذي حرمنا الله بسببه من معرفة ليلة القدر؟ ايها الناس، اني خرجت لاخبركم بليلة القدر، فتلاحى اي تخاصم وتنازع فلان وفلان، فانسيتها اي انساني الله اياها بعد ان اخبرني بها فرفعت، اصبحت لا اعرفها بعد ان اخبرني الله بها. لماذا؟ لان فلانا وفلانا قد تخاصما وتشاجرا وتنازعا. ارأيتم شؤم المعصية وشؤم الخصومة والتنازع والهجر والخصام؟ ان الله عز وجل قد اخفى ليلة القدر عن رسوله بعد ان اعلمه بها بسبب شؤم هذه المعصية التي خرج فوجدها بين اثنين من اصحابه. واذا نظرت في حال الامة اليوم او في حال المجتمع الذي تعيش فيه لوجدت ان الامة باسرها قد اصبحت متخاصمة متنازعة، فحرمها الله خيرا كثيرا بسبب خصومتها ونزاعها. الشعوب المسلمة في تنازع وتخاصم، فرفع الله عنها خيرا كثيرا وابدلها شقاء وبلاء بخصومتها. البيوت المسلمة في تنازع وتخاصم، فرفع الله عنا خيرا كثيرا كما رفع ليلة القدر بخصومتنا ونزاعنا. الأرحام مقطعة والأقارب متخاصمون والجيران متنازعون والأصحاب متهاجرون، ثم بعد ذلك نقول من اين جاءنا الشقاء والبلاء؟ اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا؟ قل هو من عند انفسكم. ان رفع ليلة القدر ونسيان رسول الله لها بسبب خصومة وقعت بين اثنين من اصحابه يستوجب ان نقف عند هذا السبب طويلا، وان نراجع انفسنا لنعلم ان كل خير قد حرمنا الله منه انما هو بسبب معاصينا وذنوبنا. فلا تسأل عن سبب لغلاء الاسعار، ولا تسأل عن سبب للبلاء والشقاء، ولا تسأل عن سبب لأمراض وقعت واستجدت لم تكن موجودة في أسلافنا، ولا تسأل عن سبب لظلم وتسلط يقع، ولا تسأل عن سبب لعقوق الأبناء، ولا عن سبب لنشوز الزوجات، لأن السبب معلوم لا يخفى. إنه قد تلاحى فلان وفلان فأنسيتها فرفعت. إن حرماننا من الخير، إن شقاءنا وبلاءنا إنما هو بسبب معاصينا وذنوبنا. فإذا علمت هذا فلا تبحث عن أسباب للشقاء والبلاء، ولا تصدق من يقول ان شقاءنا وبلاءنا بسبب فساد خطتنا واقتصادنا، او بسبب سوء ادارتنا وحكومتنا، او بغير ذلك من الاسباب الواهية. ان السبب الاعظم ان الحبل الذي بيننا وبين الله قد اصبح مقطوعا غير موصول. فإذا وصلناه وصلنا الله، وإذا قطعناه وكلنا الله إلى أنفسنا فضعنا وضيعنا غيرنا وضيعنا رعيتنا. إنها حقيقة قد أشار إليها القرآن الكريم، وأشارت إليها أسباب نزوله، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من عبادة 83 سنة، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. وهنا يقف بنا القرآن مرة أخرى وقفة المتدبر. الملائكة تتنزل في ليلة القدر، تتنزل إلى الأرض، حتى جاءت بعض الروايات تقول بأن عدد الملائكة الذي ينزل في هذه الليلة أكثر من عدد الحصى، وهي كناية بليغة. ملائكة تتنزل من السماء إلى الأرض في ليلة القدر، لماذا؟ تتنزل الملائكة احتفالا بليلة القدر. وهل الملائكة تحتفل بليلة القدر حتى تدخل الجنة وتنجو من النار؟ الملائكة قوم معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فليست لهم صحيفة أعمال تكتب الحسنات والسيئات كما هو شأننا، وليس لهم سيئات تحصى عليه احتفالا حتى تضيق بهم الأرض. حتى قال بعض أهل العلم إن ليلة القدر إنما سميت بذلك لأن القدر معناه التضييق، كقوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، والتضييق معناه أن الأرض تضيق بالملائكة التي تملأها في هذه الليلة. الملائكة تتنزل وتحتفل ومعها جبريل، تتنزل إلى الأرض تحتفل بليلة القدر. ومن أنعم الله عليهم بليلة القدر من المسلمين يهجرونها فلا يحتفلون بها. إن ليلة القدر التي تتنزل فيها الملائكة نحن أحق بها من الملائكة، لأن المغفرة فيها لنا وليست للملائكة، ولأن التقرب إلى الله لنا وليس للملائكة في هذه الليلة، ولأن الأجر والثواب يكتب لمن قامها وعبد الله فيها وليس للملائكة. ولك أن تتصور كيف أنك تهجر ليلة القدر والملائكة تحتفل بها احتفالا كاملا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. هل رأيت رجلا عاقلا يترك مصنعه يحترق وكل الناس يهتمون بإطفاء حريقه إلا هو؟ هل رأيت مؤمنا عاقلا يترك ليلة القدر وهو على يقين أن ذنوبه قد بلغت عنان السماء، وهو أحوج عباد الله إلى مغفرة ذنوبه، فيترك الملائكة تحتفل بليلة القدر وهو غير مبال ولا مهتم؟ أم أننا قد استقر في أذهان بعضنا أننا قد أصبحنا بغير ذنوب ولا سيئات؟ إن العبد المسلم العاقل ينبغي أن ينظر إلى نفسه دائما نظرة خوف من الله، فيرى بها ان ذنوبه قد احاطت به، وان ذنوبه قد بلغت عنان السماء، نظرة خوف تدفعه الى التوبة لا الى اليأس، وان ينظر الى اعماله الصالحة نظرة رجاء تدفعه الى مزيد من العمل لا الى الاطمئنان والامن، لانك تعمل اعمالا صالحة كثيرة ولا تدري اذا كان الله قد قبل منك الاعمال ام لا. فالله يتقبل من المتقين، فهل انت من المتقين؟ والجواب لا. وانك تفعل ذنوبا كثيرة وتتوب الى الله منها ولا تدري هل غفر الله لك ام لا، فانت على رجاء بالمغفرة ولست على يقين، وانت على رجاء بقبول الاعمال الصالحة ولست على يقين. فلا تركن الى نفسك الامارة بالسوء التي تزين لك اعمالك الصالحة فتراها زائدة كثيرة وافرة وتحقر لك ذنوبك فتراها شيئا يسيرا قد غفره الله، ولعل الحقيقة بخلاف ذلك. اننا احوج الى قيام ليلة القدر والاحتفال بها من ملائكة الرحمن، فينبغي ان نغتنم ما بقي من هذا الشهر وان نحرص عليه وان نحدث انفسنا دائما بان ليلة القدر امامنا، فلعلها في هذه الليلة التي نستقبلها ولعلها في الليلة التي تليها ولعلها في ليلة 29 ولعلها في اخر ليلة من الشهر، فاننا لا ندري اي ليلة تكون ليلة القدر. وان كانت قد وردت اقوال واثار الا ان الله قد اخفاها عنا لحكمة بالغة. ان الله عز وجل قد اخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بان في يوم الجمعة ساعة اجابة، في هذا اليوم ساعة اجابة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا من خير الدنيا او خير الاخرة الا اعطاه، ولكنها ساعة قد اختلف العلماء في تحديدها، فاخفاها الله عنا حتى نذكره وندعوه يوم الجمعة من اوله الى اخره، فيكون يوم تنافس على الطاعة. واخبرنا القرآن الكريم بخاصية في الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فخص صلاة من الصلوات الخمس بفضل متميز، لكننا لا نعلم يقينا ما هي الصلاة الوسطى حتى نحافظ عليها اكثر، هل هي صلاة العصر ام صلاة الفجر، فيدفعنا ذلك الى ان نجتهد في المحافظة على الصلوات الخمس، لان الله قد امرنا بالمحافظة عليها وعلى الصلاة الوسطى بصفة خاصة واخفى عنا الصلاة الوسطى. واخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان الله له من اسمائه الحسنى اسما اعظم اذا دعي الله به اجاب، ولكننا لا نعلم يقينا ما هو الاسم الاعظم، فنحن ندعو الله بكل اسمائه، فيدفعنا ذلك الى التنافس على الدعاء باسماء الله الحسنى كلها. واخفى الله عنا اشياء كثيرة، فكان مما اخفاه ليلة القدر حتى نجتهد في طلبها، فان الله قد رحمنا ايضا باخفائها كما تفضل علينا باخبار رسوله بها، رحمنا باخفائها لانها لو كانت معلومة لكانت عقوبة الذنب فيها مضاعفة، وما يدريك ان الله لو اخبرنا بليلة القدر يقينا فانه سبحانه قد يقدر على الذنب فيها عقوبة ايضا تزيد على عقوبة ذنب فعل في 83 سنة. أفكنت تطيق أن تتحمل عقوبة لذنب تفعله في ليلة القدر فيعاقبك الله عليه بعقوبة ذنوب تزيد على 83 سنة؟ فما الذي يبقى لك حتى تنجو به؟ إن الله قد أخفاها لحكمة بالغة، فينبغي علينا أن نجتهد في طلبها، فإنما هي أيام معدودة، لعلها تعود بعد عامنا هذا أو لا تعود، فنحن لا نعلم إذا كنا سندرك رمضان بعد عامنا هذا أم لا. فإذا تدبرت هذا وتفكرت فيه فاعلم أن ما بقي لك من الخير إنما هي ساعات بقيت من شهر رمضان، فإذا كنت عاقلا فلا تضيع منها لحظة واحدة في غير طاعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.